فإذا جئت أن تفهمت من آية أمرا لم يكن فهمه من قبل ما سبقته وأولتها على خلاف تأويلهم فلا مانع من هذا على الراجح. ومن هذا ما تسمعونه اليوم في التفسيرات في الإعجاز العلمي، مثلا اتفق المفسرون على تفسير العلقة في قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، أن العلقة هي قطعة الدم المتجمد، هذا تفسير المفسرين كلهم. لكن تجد اليوم من يفسرها بأن العلقة ما يعلق بغيره مثل الدودة التي تكون في الماء تسمى علقة، وذلك أن النطفة في هذه المرحلة تتحول إلى عالقة تعلق بجدار الرحم، وهذا العلوق في الأسبوع الثاني وهكذا، لأن العلقة ما فسرت بالقرآن ولا فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محتملة لكل أوجه العلقة في اللغة، لكن لا يمكن أن يأتي شخص يأتي بما يخالف اللغة فيفسر به القرآن، هذا ممنوع. كذلك اتفق المفسرون من السلف على تفسير قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض أنها أقرب أرضهم إلى أرض العرب، وهي أدان الشام مما يلي جزيرة العرب، وجاء المتأخرون فقالوا أدنى الأرض معناه أعمق بقعة فيها وأخفضها مستوى إذا قيس على سطح البحر، وهي أرض جالية أرض الأردن، فهي أعمق بقعة في بلاد الله حسب البحث الجغرافيين. فقالوا أدنى الأرض معناها أخفضها، لأن أدنى الأرض إلى أطلقت إلى جزيرة العرب، جزيرة العرب تحف بها أراضي متعددة، قد تكون أدنى الأرض من جهة الهند مكان معين، ومن جهة إفريقيا مثلا برد السودان، أدنى إلى جزيرة العرب من الشام، كذلك مصر أدنى إلى جزيرة العرب من بعض بلدان الشام طرف مصر الليبية للبحر هكذا، ونحو هذا كثير. لكن التفسيرات غير المقبولة هي التي تقطع النص عن سياقه، مثل تفسير أصحاب الإعجاز العلمي لقول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، فسروها بالحركة الدائمة في أجواف الجبال المذيبة التي تقتضي ذوبان التربة والتحول الجيولوجي من يحسن الطرائق. لكن التفسير السلف أن هذا يحصل يوم القيامة عندما تكون الجبال كالإنه المنفوش تمر مر السحاب. نعم، لكن هذا كله استحداث قول جديد، استحداث تأويل جديد، فما كان منه مخالف للسياق بأن يقطعه، مثلا إذا كانت هذه الآية في آيات القيامة وخلص صوره وزعمه في السماء وفي الأرض إلا ما شاء الله وكلنا أتوه داخلنا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ظاهر السياق أن هذا يوم القيامة، وإذا كان كذلك فلا يصلح تفسيره بالتفسيرات الدنيوية، فالتأويل حينئذ محكوم ببطلانه لأنه خالف السياق. وخلوه في الإحداث للتأويل وعلة للحكم أو دليل، كذلك اختلف في إحداث علة للحكم، إذا اتفق عصر من العصور على تعليل حكم لعلة معينة ثم طرأت مبررات أخرى لاعتبار العلة غير تلك، هل يجوز إحداث هذه العلة؟ محل خلاف. ومن أمثلة ذلك في عصرنا الحديث قضية مثلا النقود قديما الذهب والفضة ما علة الربا فيهما ثمنية أو الغلبة الثمنية، ومن العلماء من يرى الوزن المخصوص، لكن في عصرنا هذا أصبحت القضية الثمنية هي القيمة التقديرية، ليست لذات الذهب والفضة، أصبحت قيمتهما ناشئة عما يشترى بهما من البضائع والحاجات، فهي قيمة تقديرية. وكذلك العملات بحسب وحدات الشحن التي يمنحها صندوق النقد الدولي، فأصبحت القيمة إذن أصبحت العلة هنا مختلفة، فكانت علة الربا موجودة في النقدين موجودة أيضا في العملات كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلة للحكم أو دليل يقصد أنه اختلف في إحداث علة للحكم غير التي ذكروها، كما إذا انعقد الإجماع على حكم معين وذكر في حكاية الإجماع علة لذلك الحكم، تختلف هل يجوز إحداث علة أخرى غير العلة التي ذكرها على قولين مثل السابق. وهذه المسألة من مسائل ترويض ذهن فقط لا وجود لها حقيقة في الواقع، لكنه من المحتمل أن يقع لها نظير. فمثلا علة نقض الوضوء هي خروج النجس من أحد السبيلين عند المالكية والشافعية الذين يرون العلة القاصرة في الصراحة بالتالي، وعند الحنفية والحنابلة هي خروج النجس من البدن، نجس فاحش من البدن. فهل يجوز إحداث علة شديدة لم يقولوا بها؟ مثلا هي إفراز الجهاز الهضمي، مثلا فأي خارج من الجهاز الهضمي من أي مكان من البدن وأي كان على هذه العلة يكون ناقضا، حتى ولو كان غير نجس كما لو خرج منه حيوان كالدودي ونحوه مثلا، فإن كان بغير بلة هل ينقض أم لا بناء على هذه التفريع على هذه المسألة التي يمكن تصورها. كذلك إحداث دليل لمسألة ذكروا أدلتها، وهذه المسألة أيضا يذكرها الأصوليون لكن لا تصورها في الواقع على خلاف ما يذكرونه، لأنه من المستحيل أن يكون إحداث الدليل محل خلاف إذ ما من مسألة يجتهد فيها مجتهد إلا يستخرجها من دليل واحد، ثم بعد ذلك يأتي المناول فيحدث أدلة كثيرة لكل مسألة يؤيد بها رأي إيمانه. ولو كان إحداث الدليل مطلقا ممنوعا بعد ما حصل لاقتضى هذا أنك لا يمكن أن تحكي دليلا على مسألة إلا إذا وجدته عقولا عن صاحبها الذي استنبطها، وهذا ممنوع قطعا. ثم قال وشرطه مستند من نص أو أمارة كذا القياس قد رأوا. يقول إن شرط الإجماع أن يكون على مستند، لا بد أن يكون له مستند من الدين، لأن القول على الله بلا علم بغير علم ممنوع شرعا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا يحل القول على الله بغير علم. وبالأخص أن التشريع من خصائص الألوهية، فالقول فيه من غير دليل تشريع مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرد هذا بقوله أن لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فعلم أنه لا يمكن أن يكون إلا على أساس دليل، وهذا الدليل هو الذي نسميه أصل الإجماع أو مستند الإجماع، لكنه قد لا يصل إلينا، قد يصل إلينا الإجماع ولا نعرف مستنده، أو يصل إلينا ويصل إلينا مستند ضعيف له. فمثلا أجمعت الأمة على أن كل ربا جر كل قرض جر نفعا ربا، وهذا الإجماع مستند إلى حديث ضعيف وهو كل ربا جر نفعا فهو محرم، فهذا الحديث ضعيف جدا. وكذلك أجمعت الأمة على درء الحدود بالشبهات، ومع هذا فإن الحديث الوارد في ذلك أيضا درء الحدود بالشبهات فيه ضعف شديد وهو مستند الإجماع، لكن لا يمتنع أن يكون الإجماع مستند غير الذي بلغ إلينا أو أن يكون هذا الذي بلغ إلينا ضعيفا قد صح قبل انعقاد الإجماع إذا مستغني عنه عن نقله على وجه الصحة بالإجماع، لأن الإجماع قاطع وأخبار الأحاديث ليست قاطعة إلا مع القرائن كما ذكرنا من قبل. وهذا المستند الذي يعتمد إليه الإجماع بينه بمن البيانية بقوله من نص، والنص المقصود به هنا فالقول من كتاب أو سنة، وليس المقصود به النص عند الأصوليين، بل المقصود به القول من كتاب أو سنة أو أمارة. كذلك قد يكون الاعتماد اعتماد الإجماع على مجرد الأمارة، وذلك مثل دلالة النص كما لم يرد في النص ولكن وردت دلالة عليه كالإجماع على أن الولد يلحق أن الحمل يلحق بأبيه إذا ولد لستة أشهر فصاعدا، هذا ليس له نص ولكنه بأمارة من النص، وهي قوله الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، وقوله حمله وفصاله، قوله حمله وفصاله 30 شهرا. إذا جمع بين الآيتين لم يبقى للحمل إلا 26، لأننا ننزع 2 سنين يعني 24 شهرا من أصل 30 شهرا، فلا يبقى لنا إلا 26. فالفصال هو الإرضاع وهو هنا 24 شهرا، فلم يبقى إلا 26. كذا القياس قد رأوا، أو كذا القياس قد رأوا، كذا القياس يمكن أن يستند الإجماع إلى قياس. وقد استشكل ذلك بعض الناس فقالوا كيف يستند القطعي إلى ظني، فالقياس لا يكون إلا ظنيا والإجماع قطعي. ويجاب عن هذا بأنه لا مانع من ذلك، فإن الإجماع يمكن أن يستند إلى أخبار الأحادي، إجماع وأخبار الأحادي ونية لا بالقرائن، لا كونهم في رتبة التواتر. نعم، من يستند الإجماع على القياس مثل الإجماع مثلا على ربوية ما عدا الأصناف الستة، وهذا الإجماع طبعا بعد خلاف الظاهرية، ويمكن أن يقارن الظاهرية أيضا خلافهم بعد إجماع سابق، مثلا الربا في الأرز، الأرز غير مذكور في الأصناف الستة مثلا. لا كونهم في رتبة التواتر، أنا لا يشترط أن يكون الذين ينعقد بهم الإجماع في رتبة التواتر أي في عدده، بل يحصل الإجماع بأقل من ذلك، كما لو لم يكن في عصر من العصور إلا 4 مجتهدين أو 5 أو 3 فيحصل الإجماع بهم. وذهب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني إلى اشتراط وصولهم إلى عدد التواتر، ولكن هذا الذي قاله يخالفه أن الواصلين إلى رتبة الاجتهاد من الصحابة 18 فقط كما ابن حزم، وعلى هذا لا يصلون إلى درجة التواتر. ولا العموم لاجتهاد الناظر، كذلك لا يشترط أن يكون المجتهد المعتبر قوله في الإجماع مجتهدا في كل المسائل العلمية، لأن الاجتهاد يتجزأ، فإذا كان مجتهدا في مسألة من المسائل اعتبر قوله فيها، فإن خالف لم ينعقد الإجماع بدونه، وإن وافق اعتبر قوله في انعقاد الإجماع، سواء كان مجتهدا في غيرها أو كان اجتهاده مقصورا على تلك المسألة. فلذلك يتفاوت المجتهدون في درجاتهم في الاجتهاد، فيندر أن تجد من هو مجتهد في كل مسألة فقهية وصل إلى معرفة أدلتها وما قيل فيها وعللها وكل أمورها وفهم كل نصوصها حتى يستطيع أن يجتهد فيها. وللعموم لاجتهاد الناظر معناه ولا يشترط العموم أي في متعلقه لاجتهاد الناظر أي المجتهد المستدل، بل يكفي أن يكون مجتهدا في المسألة التي يحكى فيها قوله. وهو حجة لأجل العصمة من الضلال في اجتماع الأمة. وجه حجية الإجماع ما هو؟ هو أن هذه الأمة معصومة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الطرق أنها لا تجتمع على ضلاله، وهذا مقتضي لعصمتها. لكنه يمكن نقاشه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر إجماع الأمة كلها لا أصل من الأصول منها، ولا لم يقيد هذا بالمجتهدين فقط، لم يخصص العصمة بالمجتهدين ولا خصصها بعصر واحد، بل قال أمتي لا تجتمع على ضلالة. فيمكن أن يجتمع أهل عصر منها على ضلالة ويخالفهم غيرهم من الأصول، وهذا نقاش قوي هنا. ولكن الإجماع أدلة غير هذا الدليل، منها قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا مقتضي لأنه لا يمكن أن يحدث أمر في الدين فيرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو إلى الذين يستنبطونه من هذه الأمة إلا وجدوا له حلا، وعطفهم على عطف الحل الذي يفتشونه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه من الحجية. وكذلك قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا ولا يمكن التوعد بالنار إلا على محرمه ولا يكون خلافهم محرما إلا إذا كان قولهم مجزوما بصوابه. وخرقه محرم والمنكر لحكمه يستهل مكفره. يقول إن خرق الإجماع محرم شرعا، فلا يحل لمجتهد أن يخرقه، فكل مسألة حصل فيها الإجماع خرجت عن موقع الاجتهاد، لا يقبل الاجتهاد فيها، لأن المجتهد حينئذ إذا وافقهم فإنه لم يفعل جديدا وكان فعله عبثا، وإن خالفهم فقد خرق الإجماع وهذا لا يجوز. فلذلك تخرج مواقع الإجماع عن محل الاجتهاد أصلا، فلا اجتهاد إلا في الظنيات والإجماع قطعيا. والمنكر لحكمه يشتهر مكفر. من أنكر أمرا ثبت بالإجماع واشتهر بين الناس فهو كافر بذلك لتكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولمخالفته لنهي الله سبحانه وتعالى في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك مخالفته الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمفارقة الجماعة أيضا شذوذ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شذ شذ في النار، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، من أراد مفضوحة الجنة فليلزم الجماعة وإنما يأكل ذئب من الغنم القاصية. بالنسبة للخرق هو مخالفتهم، خالق الإجماع معناه الذي يخالفهم، يرى مثلا عدم حرمة الربا إلا في الذهب والفضة فقط مثلا، هذا إذا كان يعلم أن هذه المسألة قد حصل فيها الإجماع وانتشر وشاع بين الناس فخرقه متعمدا تكفر بذلك. لا، الإنكار معناه أن ينكر أن المسألة حصل فيها إجماع أصلا، والإنكار إذا كان من عالم ليس كاذبا فلا إشكال فيه ولا يعتبر خرقا. فمثلا المسائل التي خالفها فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عددا كبيرا من الذين سبقوه وقد حكى فيها كثير من الناس الإجماع، هو لا يخرق فيها الإجماع وإنما يدعي عدم وجود إجماع فيها، كاعتبار الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة أو بقول واحد طلقة واحدة. هذه حصل فيها الإجماع قبل ابن تيمية في القرون التي تليه، ولكن هذا الإجماع جاء بعد الخلاف، والإجماع بعد الخلاف فيه خلاف كما ذكرنا من قبل، وهو يمكن أن تكون المسألة قد حصل فيها الإجماع ويذكر الذين خالفوا فيها قديما، ولكن الأصول التي تليه هو القرون التي تليه قطعا كانت لم يكن فيها أحد يفتي بما أفتى به فيها، ولذلك اشتهرت فتواه فيها.
وكذلك السفر لأجل زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حكى كثير من الناس الإجماع على جواز السفر لقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر هذا شيخ الإسلام، أنكر الإجماع على هذه المسألة، ولم يقل نعم حصل الإجماع عليها ولكنهم مختلفون في ذلك، لما قال لا يمكن الإجماع على هذا وقد خالف فيه فلان وفلان وحكى أقوالا عن من سلف، ولكن الأصول التي تليه هو لم يكن فيها مخالف فحصل فيها إجماع.
هو أنكر شد الرحال.
نعم هو شد الرحال، هو السفر لقصد زيارته، إنه هو أنكر السفر لقصد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأصول التي تليه كان الإجماع فيها منعقدا على جواز ذلك، ولا ترى مسافرا المدينة حينئذ إلا يقصد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك اشتهرت فتواه بخلاف ما كان عليه الناس إذاك، ولكنه هو لا يقول هذا إجماع وأنا خرقته، إنما يقول لم ينعقد الإجماع على هذا، ويستدل بفهم له هو في حديث أبي هريرة وغيره لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساهل، مع أن الفهم هذا غريب جدا وبعيد عن الدلالة اللغوية وعن التصور أيضا الفقهي لقصد الحديث، لأن يعني الحديث ليس معناه النهي عن السفر مطلقا إلا إلى ثلاثة مساهد، إذ لو كان كذلك لما جاز السفر للجهاد ولا السفر إلى الحج ولا السفر لقضاء الدين ولا السفر لطلب العلم ولا السفر للوالدين مثلا، وهذا غير مقصود طبعا، فعلماء أن المقصود من المساهد لأنه لم يذكر إلا المساهد، فلا تشد الرحال إلى مسجد بذاته لقصد التعبد فيه إلا إلى هذه المساهد الثلاثة، هذا معنى الحديث واضح منه، فلذلك استدلاله هو به غريب جدا في موقعه.
طيب ما حد ناقشوه مثلا؟
نعم ناقشوه في زمانه، حصل
الذين يخالفونه أصلا.
المهم أنه هو لم يقتنع، بقي على رأيه، وهذا اللي حصلت فيها القصة
يعني من تلاميذه
وأقرانه؟ لا من تلاميذه لا، لأنهم رأوا رأيه، أو على الأقل فيهم ناس رأوا رأيه، لذلك تذكر في القصة التي حصلت بين ابن رجب و أحد فقهاء الشافعية، سافر إلى مدينة الخليف فقال ابن رجب أنا أسافر إلى مسجد الخليل لا إلى قبر الخليل، فقال له شيخ الشافعية أما ما فعلته هو محرم على مذهبي ومذهبك، وأما أنا فأسافر إلى زيارة الخليل ولا أسافر إلى المسجد، وهذا جائز في مذهبي محرم في مذهبك، أنه قال إنه مسافر للمسجد ليس إلى قبر الخليل، شد الرحال إلى المساجد الثلاث، فكان ابن رجب مخطئا في قصد مسجد غير المساجد الثلاث بالاتفاق من الجميع، فعلى هذا الذي فعلته محرم على مذهبي ومذهبك، وما فعلته أنا مباح على مذهبي أنا ومحرم على مذهبك أنت فقط. هذه نعم هذه ما فيها نقاش، لا شيخ الإسلام يذكرها ولا غيره، سؤال زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إجماع، تقصد السفر إليه شد الرحال هذا محل خلاف، والعصور التي سبقت شيخ الإسلام ما عرف فيها من ينكره.
المعروف خلال هذه
المسألة يعني مسألة خلاف، المهم أنها مسألة خلاف من فقه، هذا رأيي لشخص واحد فيها مجتهد واحد من المجتهدين وخالفه غيره من المسلمين.
المشكلة الآن يجعلون هذا أمرا عقديا.
لا لا هذا ليس أمرا عقديا، هذا أمر فقهي مستنده، هل يدخل في النهي أو لا في حديث أبي هريرة فقط، وأمر فقهي ولا علاقة له بالعقيدة أصلا، قد هو فهم الحديث، فهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال أو لا تشدوا الرحال، هل يدخل فيه شد الرحال لزيارة القبور أو لا، وهذا أمر اجتهادي، جمهور المجتهدين على أنه لا يدخل فيه ذلك، وإنما يقصد به المساهد فقط، شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد ورأى أنه يدخل فيه النهي عن زيارة القبور، فهو اجتهاد منهم في مسألة فقهية واحدة.
وهو قوليا وفعليا يرى، وفي السكوت خلاف قد جرى. نعم إن يستهد، نعم ذكرنا أنه لا بد لا يكفر خالق الإجماع إلا إذا كان الإجماع مستهرا معروفا حتى يكون من المعلوم من الدين البررة، لأن الذي يكفر منكره ما هو؟ هو المعلوم من الدين البررة. أما إذا حصل الإجماع على أمر ولم يستهر ذلك، كما إذا لم يحكى الإجماع أو حكاه بعض أهل العلم ولم يشتهر بين الناس كفساد الحج بالجماع قبل وقوف عرفة مثلا، هذا إذا رأى أحد أنه لا خالفه أحد اليوم لا يكفر بذلك، أن هذا ليس من الإجماعات المشتهرة معروفة بين الناس. وهو قوليا وفعليا يرى، الإجماع يرى قوليا ويرى فعليا، فما كان قوليا منه ما نسب إلى الناس من أقوالهم، وما كان فعليا ما فعله الناس وهو المسمى بالعمل أو الإجماع العملي، وكلاهما حجة. فإذا أطبق الناس على عمل شيء ولم يخالف فيها أحد ولم ينكره أحد حتى انتهى عطر وانقرض، دل هذا على إباحته، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة محرمة ويفعلها العام والخاص وتشتهر بينهم ولا ينكرها أحد. وفي السكوت خلاف قد جرى، لدينا إجماعات فرعية وأشهرها الإجماع السكوتي، وهو ما إذا قال بعض المجتهدين قولا فسكت بقية أهل عصره من المجتهدين، لم يروى عنهم خلافه ولم يروى عنهم أيضا موافقته بالنص فسكتوا. ويشترط لهذا أن يكون قد اشتهر قوله وانتشر بين أهل عصره، فإن أفتى فتوى خاصة لشخص معين فلم يروى عن أحد من أهل عصره أنه خالفه، لم يكن ذلك إجماعا سكوتيا، لأنها لا يقتضي العقل انتشارها وبيوعها بينهم وشهرتها عندهم. ولهذا فإنما يذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره من الإجماعات السكوتية مخالف لهذا الشرط، ولا يعتبر إجماعا سكوتيا، لما هو فيه تجمد كبير أو مبالغة، فما لو روى فتوى عن علي رضي الله عنه أو عن ابن مسعود رضي الله عنه أو أي أحد من الصحابة يقول لا يعلم له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، لا ليس هذا إجماع. إجماع لا يكون إلا فيما اشتهر وانتشر بينهم فسكتوا عنه. وقد اختلف في الإجماع السكوتي هل يعتبر إجماعا لا، لأن الشخص قد يجتهد شخص في مسألة معينة ولا تكون لا تبال عند غيره حتى يجتهد فيها، وقد يكون الشخص اجتهد في أمر معين فتوصل منه إلى نتيجة ولكنه لم يرد إشاعتها بين الناس لأنه لم يقن هذه الفتوى أو لم تتوصل له الدواعي لإذاعتها بين الناس، كل هذا من المحتمل. فدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ضعف منه الاستدلال، فإذا إجماع السكوتي تطرق إليه كثير من الاحتمالات. ومحله قبل تدوين المذاهب والانتساب إليها، أما بعد تدوين المذاهب والانتساب إليها فإن الشخص إذا أفتى على مقتضى مذهبه وسكت غيره من المجتهدين الذين لهم مذاهب تخالفه فإن سكوتهم لا يعتبر موافقة على ما قال، بل لأنهم يعلمون أن هذا هو مذهبه ومذهبهم يخالفه، فلذلك لا يعتبر هذا إجماعا بعد تقرر المذاهب. فالإجماع السكوتي لا يعتبر إلا في الأصول الأولى قبل تدوين المذاهب واستقرارها، ما قبل خلافة المتوكل هو الذي يعتبر فيه الإجماع السكوتي، لأن المتوكل هو أول خليفة تمذهب، كل الذين سبقوهم من خلفاء الأمة كانوا مجتهدين. أول من التزم منهم مذهبا هو المتوكل، التزم من مذهب الشافعي. والمتوكل هو العاشر من خلفاء بني العباس، هو أول من قتل منهم فضعفت الدولة بقتله. أول خليفة من العباسيين قتل هو المتوكل، ما عدا المأمون طبعا المخلوع الذي قتله أخوه، لكن أول خليفة قتل قتله عبيده من الأتراك. لا لا، قتل فقط وهو في الصلاة، قتل وهو في قيام الليل. الأمين أقصد، الأمين هو الذي قتله المأمون. وفي السكوت خلاف قد جرى، فقيل إجماع، وقيل لا ولكن حجة فقط، وقيل لا ولا. الخلاف في الإجماع السكوتي على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إجماع، أنه بمثابة الإجماع القولي أو الفعلي. القول الثاني أنه ليس إجماعا ولكنه حجة شرعية، حجة دون الإجماع، حجة غير قاطعة مثل خبر الآحاد. القول الثالث أنه ليس إجماعا ولا حجة أصلا. ذكر هذه الأقوال الثلاثة في هذا البيت فقال فقيل إجماع، وقيل لا ولكن حجة فقط، وقيل لا ولا، معناها قيل لا إجماع ولا حجة، لا هو إجماع ولا هو حجة، لاحتمال توقف الساكت في ذلك ولا ينسب للساكت قوله، أو لاحتمال أن يكون قد توصل إلى أمر ولم تتح له الفرصة لإعلانه، أو أن يكون قد توصل إلى أمر ولم يصل إلى درجة القوة عنده بحيث يتكلم به، أو سكت عنه مهابة لغيره. عرف الإجماع السكوتي بقوله وهو أن يسكت بعض من مجيد عما يقول غيره من مجتهد، وهو أن يسكت بعض المجتهدين عما يقوله غيره من المجتهدين في عصره، بشرط أن يكون قد بلغه ذلك، قد علم به، ولا يكون هذا إلا في مسألة اجتهادية أصلا من غير سخط. كذلك يشترط أن يكون سكوت هذا الساكت من غير أمارة السخط، فإن بدت عليه أمارة السخط لهذا القول وهرى أنه مغضب حين أفتى هذا المفتي بهذه الفتوى فذلك كافي في الإنكار. ورضا كذلك لم يظهر عليه أمارة رضا، فإن ظهرت عليه أمارة رضا كقول علي رضي الله عنه قالوا لشريح حين أفتى بالقضاء بأن المرأة أكملت عدتها من شهر، قال إذا أخبر له ثقة من أهلها أنها حاضت في الشهر ثلاثا تظهر بعد كل حيضة وقد انتهت عدتها، وقال علي قالوا، فهذا استحسان فلا يسمى سكوتا لأنه تكلم فرضي بالفطر. وقد ظهر للكل، ما هو شرطه أن يكون قد ظهر قوله للكل أي لكل المجتهدين في عصره مع مضي مهلة النور، لكل مع مضي مهلة النور. لا بد أن يكون أيضا سكوتهم هذا إنما كان بعد أن وصلتهم هذه الفتوى وأمضوا مدة ساكتين، هذه المدة يمكن أن ينظروا فيها ويجتهدوا، لأن المجتهد الذي أنتج هذه المسألة قد مكث مدة يجتهد ويحمل ذهنه حتى توصل فيها إلى رأي، فما لم يكن الآخر لها مدة مساوية لا يجب عليهم إنكارها ولا إثباتها، فلهذا كان لا بد من المدة هي المهلة التي يمكنها حتى ينظر. الباب الرابع القياس. عقد هذا الباب للقياس وهو في اللغة اسم مصدر قاس الشيء يقيسه قيسا إذا عرف غوره، ومنه قاس الجرح إذا سبره. قال الشاعر: إذا قاسها الآسي النطاسي وأدبرت غثيثتها أزداد وهي الهجوم هزومها. يقصد طعنة إذا قاسها الآسي معناها المعالج النطاسي المختص الطبيب أدبرت غثيثتها ما خرج منها الطبيب والقيل وازداد وهي هزومها معناها يزداد أطرافها التي أطراف الجرح تزداد وهي أضعفها. وقاسها هنا معناه أدخل فيها بإسبارة ليعرف غورها. والقياس في اصطلاح الأصوليين عرف 200 تعريف وقل أن يجوا منها تعريف آخر لا يجوا منها تعريف غالبا
من مأخذين أو مأخذين أو أكثر.
قد يكون جامعا مانعا لكن يكون عليه مآخذ. ولهذا كان منها ما هو بعيد جدا في التعريف من تعريف بعضهم له بأنه إصابة الحق. قال القياس هو إصابة الحق. كيف يكون هذا؟ هذا ما لا يمكن أن يكون. قد عرفه الباقلاني بالتعريف المشهور اشتهر عند الأصوليين كلهم وإن كان عليه بعض المآخذ. فعرفه بأنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما. فالحمل المقصود به الإلحاق حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما. هذا تعريف الباقلاني واختاره الغزالي والشيرازي وغيرهما.
نفيهما؟
نعم. أو من نفيهما عنهما لأن من قبل هي معطوفة على من إثبات أو من نفي. واجتمع في هذا التعريف 5 قيود. القيد الأول قوله حمل معلوم على معلوم فخرج به حمل المجهول على المعلوم وحمل المجهول على المجهول وكذلك حمل المجهول على المعلوم. فهذه 3 خرجت بقولنا حمل معلوم على معلوم. خرج به حمل مجهول على مجهول وحمل معلوم على مجهول وحمل مجهول على معلوم. وقولنا حمل معلوم المقصود به معلوم العين مجهول الحكم لأنه لو كان معلوم الحكم لم يحتاج إلى حمله ليعلم حكمه من جديد لأن هذا تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال. على معلوم أي معلوم العين معلوم الحكم. ويدخل في ذلك الموجود والمعدوم فكل واحد منهما يكون معلوم العين معلوم الحكم ويكون مجهولهما. فيمكن أن يقاس المعدوم على معدوم أو موجود ويمكن أن يقاس الموجود على معدوم أو موجود أيضا. نعم يمكن أن يقاس الموجود على المعدوم في وجه يجمع بينهما من أوجه القياس. نفس الشيء المعدوم أيضا يمكن أن يقاس على الموجود والصفات العدمية كلها. وقولنا في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما هذا القيد الثاني وهو إثبات حكم لهما أي للمعلوم الملحق معلوم المحمول والمعلوم المحمول عليه. وهذا ذكر للركن الثالث لأن المعلوم الأول الذي هو المحمول والمعلوم الثاني الذي هو المحمول عليه ركنان وهما الفرع والأصل. والركن الثالث هو المذكور في قولنا في إثبات حكم لهما ونفيه عنهما. إثبات حكم لهما، وهذا هو حكم الأصل وهو ركن من أركان القياس، في إثباته لهما جميعا أو نفيه عنهما جميعا، لأن القياس يمكن أن يتوصل من خلاله الإثبات ويمكن أن يتوصل من خلاله النفي. ويلاحظ هنا أن قوله في إثبات أمر لهما، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، فيه خطأ، حيث جعل حكم الأصل معلوما من القياس. حكم الأصل جعله مزبتا أو منفيا من خلال القياس، وهذا خطأ، لأن المقصود في إثبات حكم له، في إثبات حكم له فقط، كان ينبغي أن يقول حمل معلوم على معلوم لإثبات حكم له، له فقط، له المعلوم الأول أو نفيه عنه، هذا كان اللازم. ها؟ هذا تعريف الباقي اللاني، صار تعريفا لك أنت، لكن ما هي معنى كنت تعريف 201. لأمر جامع بينهما، هذا الركن الرابع والأخير من أركان القياس وهو العلة، الأمر الجامع بينهما، أي جامع بين الفرع والأصلي، وعبر عنه هنا بالأمر ليشمل ذلك الحكم والصفة الموجودين والمعدومين، ويشمل البسيطة والمركبة. العلة يمكن أن تكون وصفا واحدا أو وصفين أو أكثر. ثم بين العلة لغموضها بقوله من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما، من إثبات حكم أو صفة لهما، والمقصود بالإثبات هنا الثبوت، كان ينبغي أن يقول من ثبوت حكم أو صفة، لأن العلة ليست وليدة القياس وإنما هي سابقة عليه، لأن كانت موجودة فيهما في الأصل والفرع قبل القياس، فكان لازم أن يقول من ثبوت حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما، ولا يصلح هنا أن يقول من إثبات، لأن الإثبات وفعلك أنت، والثبوت هو ما كان موجودا من قبلك، والواقع أن العلة كانت موجودة في الأصل والفرع، لا الحكم هو الذي توصل إليه القياس، العلة كانت موجودة. يمكن أن يستنبط العلة لكن لا يسمى استنباطها قياس، استنباطها يسبق القياس، لا بد أن تكون العلة موجودة قبل القياس، لأنها ركن من أركانه، هذه الأركان الأربعة لا بد أن تكون قبل القياس، الفرع المبحوث عن حكمه، والأصل وحكمه المعلوم، والعلة الجامعة بينهما، ثم تأتي النتيجة وهي حكم الفرع هو الخامس، ليس ركنا لأنه نتائج ونتيجة القياس، حكم الفرع، معرفة حكم الفرع. والعلة تكون حكما وتكون صفة، فيجوز التعليل بالحكم الشرعي، ويجوز التعليل بالحكم العادي أو العقلي، وكذلك الصفات سواء كانت صفات حكمية أو صفات ذاتية أو حتى صفات فعلية يجوز التعليل بها، وكذلك العدم المحض مثل انتفاء صفة معينة يجوز التعليل به. وقولنا في إثبات حكم لهما ونفيه عنهما، فالإثبات مثل حمل الكلب على الخنزير مثلا في حرمة البيع، حمل الخنزير أقصد على الكلب في حرمة البيع للنجاسة، فالكلب لا يحل بيعه، وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمه معلوم، إذن عندنا أصل وهو الكلب، وفرع وهو الخنزير، وحكم أصل وهو حرمة البيع التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلة جامعة بينهما وهي النجاسة عند الحنابلة والشافعية في كل واحد منهما، فيحرم بيع الخنزير على هذا قياسا له على الكلب، فهذا هنا إثبات حكم للخنزير. وكذلك في النفي كقياس اللبن على الماء المتغير في عدم جواز الطهارة به، الماء المتغير معروف حكمه مجمع عليه وهو أنه
لا يصح الوضوء به، لا يرفع الحدث، فيقاس عليه اللبن. فعندنا الأصل هنا ما هو؟ الماء المتغير، والفرع ما هو؟ اللبن. وحكم الأصل ما هو؟ عدم جواز تطهر به طهارة الحدث، لأن طهارة الخبث مختلفة عند الحنفية، يجوز تطهر به طهارة الخبث. والجامع بينهما ما هو؟ التغير، مثلا عدم الطهورية. فالحكم هنا منفي ليس مثبتا، لما هو منفي عدم جواز التطهرية. وقولنا لأمر جامع بينهما خرج به القياس لنفي الفارق، قياس لنفي الفارق، كقياس العبد على الأمة في التنصف الحد، لأن حد الزنا أثبت الله نصفه للإماء ولم يرد ذكره للعبيد، لكن لا فرق بين العبد والأمة، فقياس العبد على الأمة فيه أنه قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقياس العبد هنا على الأمة قياس لعدم الفارق لا لجامع بينهما. ومثل ذلك قياس الأمة على العبد في تقويم شقص الشريك لو أعتق أحد الشريكين شقصه منه، قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عبد، قال في عبد معناه في مملوك مطلقا، فلا فرق بين الأمة والعبد في هذا. وكون العلة تكون إثبات حكم أو صفة لهما كقياس الخنزير على الكلب فيما ذكرنا من قبل، فالنجاسة مثلا صفة لهما معا عند الحنابلة والشافعية خلاف الحنفية والمالكية، فهذا إثبات صفة. وكذلك إثبات حكم لهما كقياس النبيذ على الخمر في حرمة تعاطي قليله وكثيره، أقصد هذا من الصفة أيضا، للصفة التي هي حصول الإسكار بكل واحد منهما. وكذلك في الحكم الشرعي كقياس الأرز على القرح في وجوب الزكاة مثلا لحصول الطعمية في كل واحد منهما، أو في الربوية أيضا لحصول الطعمية في كل واحد منهما، أو الاقتيات أو الادخار، أو يمكن أن تقول الكيل والوزن على خلاف في العلة كما سنذكره إن شاء الله. وكذلك يمكن أن تكون العلة حكما شرعيا كما ذكرنا، مثل حرمة بيع الخنزير قياسا على الكلب، والجامع بينهما هنا هو حرمة أكلهما مثلا، حرمة أكل لحومهما، هذا حكم شرعي هو جامع بين الصفين. وعند الحنابلة أيضا قياس الخنزير على الكلب في الولوء في غسل الإناء سبعا إذا ولغ فيه، لأن الوارد في النص هو فقط الكلب، قاس عليه الحنابلة الخنزير لجامع النجاسة في كل واحد منهما. والواقع أن هذا التعريف الذي ذكره فيه بعض الأمور المستغنى عنها، فتفصيل العلة مثلا كان بالإمكان يستغنى عنه، ولهذا سلك الأصوليون في الأخير تعريفا غير هذا واختاروه. فمثلا اختار الآملي في تعريف القياس أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، قال هو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، وهذا التعريف غير جامع، لأن العلة قد لا تكون مستنبطة بل قد تكون منصوصا عليها، فهو غير جامع. ها؟ المستنبطة من حكم الأصل، لكن الواقع أن العلة قد لا تكون مستنبطة بل تكون
منصوصا عليها فيكون التعريف هنا غير جامع. والمصنف اختار تعريف ابن السبكي فقال حد القياس حمل معلوم على آخر في الحكم بجامع جلاء. قياس هو حمل معلوم على آخر معناه على معلوم آخر في الحكم معناه في حكمه أي في حكم الأصلي بجامع معناه لجامع بينهما وهو العلة. ومن أراد إدخال القياس الفاسد قال عند الحامل. إذا قلت عند الحامل أنا عند الذي قاسه فحصول مثلا قد لا توافق أنت أن العلة جامعة بينهما أو أن هذا الحكم هو حكم الأصل. مثلا النجاسة قد لا يوافق المالكية أنها حكم الكلب. المالكية يقولون الكلب طاهر هذا محيا فيستدلون بما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرسون شيئا من ذلك. ويستدلون أيضا بأن الطهارة علتها الحياة كما أن النجاسة علتها الموت. فالشاة ما دامت حية طاهرة بالإجماع وإذا ماتت قبل ماتت جيفة يعني لم تذكر فهي نجس بالإجماع. قالوا علم أن الحياة علة للطهارة لأنها ما تدور معها حي دارة.
هذا كل حي طاهر
عند المالكية كل حي طاهر ولو إبليس عليه لعنة الله. قد سئل أحدهم عن فائدة هذه المبالغة بإبليس فقال من تحكك عليه الصلاة لم تقطع صلاته. من لمسه إبليس في الصلاة لم تقطع صلاته. الحمد لله نعلم أنه حتى لو تحكك علينا سواء درنا أو ما درنا فلا تقطع الصلاة بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك شيطانا من الشياطين في الصلاة وخنقه حتى كان لسانه يضرب ساعده فلم تبطل صلاته بذلك. نعم.
هذا
يدل
على طهارة الدين.
أراد أن يربطه لكنه تذكر دعوة سليمان تذكرت دعوة أخي سليمان. ولهذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في التوكب ومريد الشاملي لفاسدين يزيد عند الحامل. مريد الشامل الفاسد معناه تعريف الذي يشمل القياس الفاسد يزيد عند الحامل يزيد بعد قولنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. يقول عند الحامل بجامع جلى معناه ظهر. والمقصود به هنا أن العلة لا تكون إلا وصفا ظاهرا منضبطا. الوصف غير ظاهر لا يمكن أن يكون علة وهذا سنذكره في تعريف العلة أن الوصف غير ظاهر لا يعلل به والوصف غير المنضبط لا يعلل به. كالمشقة مثلا لا يمكن أن تكون هي علة الإفطار في السفر أو علة القصر في السفر إذ قد يسافر الشخص من هنا إلى أمريكا دون مشقة كيف الدرجة الأولى في الجامبو تحت المكيف ولا يجد أي مشقة. فلذلك لا تعتبر المشقة علة لأنها غير منضبطة. قد تحصل المشقة في الخروج داخل المدينة التي نحن فيها إذا دخل الشخص الزحمة مثلا في وقت معين من هنا إلى مكان قريب تحصل له مشقة عظيمة. فإذا المشقة غير منضبطة فلا يصلح التعليل به. بالنسبة للقياس ينقسم إلى أقسام كثيرة منها قياس الطردي وقياس العكسي والقياس الديني والقياس الدنيوي. فالقياس الطردي المقصود به اشتراك الفرع والأصل في الحكم الواحد مثل ما ذكرناه من الأمثلة السابقة. وقياس العكس المقصود به المنافاة بين حكم الأصل والفرع.
ما ذكرتنا تعريف المختار.
نعم هو الذي اختاره المصنف هنا تعريف السبكي أسلمها تقريبا. تعريف السبكي القياس هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. ها؟
يقول
التعريف؟ نعم، ذكرت أن قياس الطرد هو الذي يشترك فيه الأصل والفرع في الحكم، مثل ما ذكرنا من الأمثلة كلها. طرد لاضطراده، لأننا سنذكر أن الطرد معناه الملازمة في الثبوت، وأن العكس معناه الملازمة في النفي، وأن الدوران هو الملازمة في الثبوت والنفي معا. وقياس العكس هو ما يثبت اختلاف الأصل والفرع في الحكم، ومثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. اختلاف الأصل والفرع في الحكم، فالأصل هنا ما هو؟ هو أن الشخص إذا وضع شهوته في حرام كان عليه وزر، والفرع ما هو؟ أنه إذا وضعها في حلال كان له أجر. والحكم هنا هو أن يكون مأجورا في الفرع مأجورا في الأصل، فالحكم مختلف تماما. فهو قياس، هنا قياس، لكنه قياس عكس، يثبت عكس المطلوب، عكس أقصد الحكم، يثبت للفرع عكس حكم الأصل. ها؟ لا، وغيره. لكن هذا الحديث بالذات مقصود به هنا بالاستنتاج به قياس العكس، حيث ثبت للفرع عكس حكم الأصل. قال: وهو لديني ودنيوي يأتي في الاحتجاج للعادي. بالنسبة لأنواع القياس الأخرى سنؤخرها، لأن منها قياس الشبه وقياس العلة وقياس الدلالة، سنذكرها إن شاء الله فيما يأتي. ثم قال: إن القياس يستدل به في الحكم الديني وفي الحكم الدنيوي، فلذلك قال: وهو أي القياس في الاحتجاج يأتي لديني ودنيوي. هذا ترتيب البيت: وهو في الاحتجاج يأتي لديني ودنيوي لا العادي، أي يحتج به في الحكم الديني وفي الحكم الدنيوي لا في الحكم العادي. أما في الحكم الديني كما ذكرنا من أن الأرز نقيص على البر في وجوب الزكاة فيه في 5 أوسق منه وفي الربا فيه، وكذلك قياس النبيذ على الخمر، فهذا حكم ديني. والحكم الدنيوي يقاس في العادات كمن رعى نوعا رطبا عرف عادة أن المطر قريب، أنه سينزل منه مطر، وكذلك من رعى السماء محمرة عرف قرب حصول صالي مثلا ونحو ذلك. فهذه الأمور العادية يدخلها القياس، وأصل العلوم المعاصرة كلها، العلوم التجريبية كلها أصلها القياس، يعني التجارب الكيميائية كلها أصلها قياس. لكن الأمور العادية لا يدخلها القياس، الأمور العادية المحضة كقياس الأبدان فإنه فاسد، فلا يقال مثلا: زينب عادتها أن تحيض 3 أيام، ففاطمة عادتها كذلك تلحق بهذا القياس. لا، لا يحصل القياس بهذا اللهم إلا في مسائل قليلة، وهي إذا نسيت المرأة عادتها مثلا تحمل على عادة قريباتها، على رواية الحنابلة، وهذا ليس من قياس الأبدان، وإنما هو استدلال فقط ليس قطعيا، استئناس لهذه قرائبها.
ومثل ذلك الأذواق فإنها متباينة جدا، قد يكون الشيء محبوبا لدى بعض الناس ويكون مكروها لدى آخرين، فلا يمكن مثلا أن يحكم على هذه القهوة لأنها محبوبة لدى كل الناس لأنك رأيت كثيرا من الناس يحبها ولأنك أنت تستمتع بها، هذا مقياس الأبدان الفاسد، لأنه باختلاف الأذواق والأذواق متباينة. وكل الأحكام كذلك لا يحل القياس في كل الأحكام لا العادي ولا كل الأحكام، معه لا يدخل القياس كل الأحكام، لا يمكن أن يتعبد الله عباده بكل أحكامهم بالقياس، لأنه لو كان كذلك لما أرسل إليهم الرسل، ولأنهم لا يمكن أن يدركوا مصالحهم الأخروية من خلال القياس على الأمور الدنيوية، لأن الآخرة تخالف الدنيا في كل أمورها. ولهذا فإن كثيرا من الأحكام تعبدات والتعبدات خارجة عن سنن القياس، كعدد ركعات الصلاة مثلا لا يمكن أن يؤخذ بالقياس، وكأوقاتها وكنصوب الزكاة فإن النصوب لا تؤخذ بالقياس، وكذلك أعمال الحج لا يدخلها القياس، إنها أمور تعبدية محضة. كذلك وجوب الدية على العاقلة في الخطأ هذا أمر لا يدخله القياس، ولا في الخلقة كذلك لا يدخل القياس في الخلقة أي في الأمور الخلقية كأقل الحمل وأكثره مثلا، فهذه أمور لا يدخلها القياس. فمن أراد أن يشتري ملابس لشخص آخر فقاسها على نفسه لأنه يريدها لولده الصغير هذا قياس فاسد، لأنه قياس في الخلقة. وقول من عمم حقق صدقة فتقة
ما حقق صدقة
لا فتقة يقول إن قول من عمم القياس التحقيق فتقه أي بطلانه، فكثير من الناس قال يستدل بالقياس في كل حكم، هذا مستحيل، لو كان كذلك لشمل أصل التشريع كله ولدخل فيه ما هو منفي قطعا مثل ما ذكرنا من العادية والخلقية وأصل التشريع كله، فهذا القول مفتوق أي باطل فاسد، والفتق في الأصل الشق، أركانه أصل وفرع إلا هو حكم الأول الذي قد حل. أركان القياس أربعة، هي أصل وهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس الذي يراد استنباط حكمه، وعلة وهي الجامع بين الأصل والفرع. وقد عرفنا من قبل تعريف الأصل والفرع في تعريفنا لأصول الفقه بما مضى من الكتاب، وأما العلة فهي في اللغة ما يغير حال الشيء، ولذلك تطلق على المرض فيقال برئ فلان من علته، وكذلك تطلق على ما يضعف الشيء وينقص قوته، ومنه قول الراشدي يصل اليوم فما لي علة، فما لي علة معناه ما لي عذر اعتذر به يضعف قوتي، هذا سلاح كامل وألة، سلاح كامل وألة الدرع، نعم ما يتأثب به الحرب مطلقا. والعلة في الاصطلاح تطلق على سبب الشيء
إذا فهم تعلقه به. السبب الذي يعقل وجه تعلق الحكم به يسمى علة. العلة شرعا هي يمكن أن نعرفها بأنها سبب مشروعية الحكم إذا عرف وجه تعلقه به. والأصوليون يعرفون العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي عرف مشروعية الحكم. الوصف، والمقصود بالوصف عند الأصوليين هنا ما يشمل الوجودية والعدمية والشرعية وغيره، كل ذلك يسمى وصف. الظاهر وهو خلافه الباطن أي الخفي، فالعلة لا تكون وصفا خفيا لأن الأمر الخفي لا يمكن أن يقاس عليه غيره إذ لا يتحقق وجوده أصلا. المنضبط معناه الذي يمكن ضبطه وتعرف درجته، بخلاف المضطرب، فالمضطرب لا يمكن أن يعلل به. وصف المضطرب الذي يتفاوت من حال إلى حال أو من شخص إلى شخص لا يمكن أن يعلل به لاضطرابه. المشتمل على مقصود الشارع من الحكم أو المناسب لترتيب الحكم عليه، مشتمل على مقصود الشارع الذي يحقق مقصود الشارع من شرع الحكم، الذي يبين مقصود الشارع من شرع الحكم. ويمكن أن نقول المناسب لترتيب الحكم عليه، الذي يناسب ترتيب الحكم عليه. والمناسب هنا ليس المقصود به المناسب اصطلاحا، وسنبين أن الوصف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مناسب وملائم وغريب، سنذكر هذه الأقسام الثلاثة إن شاء الله. وحكم الأول الذي قد حله. الركن الرابع من أركان القياس هو حكم الأصلي. حكم الأول أي حكم الأصلي، الأصل هنا هو أول ما ذكر من الأركان، الذي قد حله معناه الذي قد اتصف به قبل القياس، فلا بد أن يكون ذلك الحكم ثابتا للأصل قبل القياس. حكم أصله، لكن المقصود هنا الحكم فقط للصفة، العلة هي التي تكون حكما أو صفة، لكن الحكم الأصل لا يكون إلا حكما، لكن قد يكون حكما شرعيا وقد يكون حكما عاديا. نعم، لا حله معناه قد نزل به، وقال حل المكان وحل به معناه نزل به. قالوا حللت أهلا ونزلت سهلا، حللت أهلا معناه نزلت بأهلك، وكذلك يقال حل بالمكان معناه نزل به. فالأصل قل محل حكم شبه به وفرعه الذي يشبه. أما الأصل فتعرفه أنه محل الحكم أي معلوم الحكم الذي يتعلق به الحكم الشرعي مثلا أو الحكم العادي. قد شبه به غيره، فإذا كان الشيء معلوم الحكم ولم يشبه به غيره لا يكون أصلا في القياس، ما لم يقاس عليه غيره لا يكون أصلا. لذلك لا بد من قيد ذلك المحل بكونه قد شبه به غيره. شبه أي شبه المجتهدون به معناه غيره، الحق به غيره. وتعريف الفرع أنه الذي يشبه بغيره، أنه هو معلوم العين مجهول الحكم الذي يشبه بغيره لاستخراج حكمه. هذه الأركان الأربعة لكل واحد منها شروط. بدأ هو ببعض هذه الشروط فقال وشرط ذا انتفاء خلف قاطعي وخبر الآحاد عند الشافعي. هذا شرط للإقدام على القياس، معناه لا يحل الإقدام على القياس إلا بتحقق هذا الشرط، وهو أن لا يكون الفرع معلوم الحكم بنص قاطع، فيشترط للقياس أن لا يكون مخالفا لقاطع معناه لدليل قاطع. لهذا قال شرط داعي القياس انتفاء خلفي معناه مخالفة قاطع معناه دليل قاطع دليل قطعي. فإن خالف القياس دليلا قطعيا فلا عبرة به. وخبر الآحاد عند الشافعي كذلك شرط قبول القياس أن لا يخالف خبر الآحاد، خبر الآحاد ليس قطعيا إلا بالقرائن. فعند الشافعي وكذلك الجمهور تقريبا يشترط لقبول القياس أن لا يكون مخالفا لخبر الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف السنة الآحادية كان فاسد الاعتبار. والحنفية عندهم أن القياس يقدم على خبر الآحاد في بعض المواقع، وهذه الشروط يمكن أن نذكر بعضها فنقول يشترط للأصل الشرط الأول أن يكون ثابت الحكم، أن يكون ذا حكم ثابت، فإن كان الأصل مجهول الحكم لم يجوز القياس عليه بلا فائدة فيه. وما قول الفقهاء في قول خليل رحمه الله تعالى وتربع كالمتنفر، قالوا شبه مجهولا بمجهول فأفادنا حكمين، وشبه مجهولا بمجهول ومع ذلك أفاد حكمين من هذه الكلمة الواحدة من هذا التشبيه، فإنه يذكر أن الجلوس النائب عن القيام في الصلاة ينبغي أن يكون متميزا عن الجلوس الأصلي، جلوس نائب وجلوس أصلي. جلوس الأصلي هو الجلوس بين السيدتين وجلوس السلام، جلوس النائب هو جلوس مقام القيام بدل القيام مثلا. فقال وغير جلسته بين سجدتيه، أي غير جلسته عن جلسة المصلي، عن جلسة أقصد الجلسة التي هي بدل عن القيام، وقال وتربع كالمتنفل، تربع يجلس متربعا كالمتنفل معناه كما أن المتنفل كذلك، قالوا شبه مجهولا بمجهول فأفادنا حكمين. والواقع أنه هنا لا يقصد التشبيه مطلقا، مقصود هناك ما أن المتنفل يفعل ذلك، تربع كالمتنفل معناه كما أن المتنفل يتربع. هذا الشرط الثاني أن يكون حكمه ثابتا بالكتاب أو السنة إجماعا أو بالإجماع. الأصل يشترط له أن يكون حكمه ثابتا بالكتاب أو بالسنة لأنهما محل إجماع، أو بالإجماع على خلاف فيه. فبعض الأصوليين يقولوا إن ما ثبت أصله بالإجماع يجوز القياس عليه، لأن الإجماع أصل التشريع ولأنه أقوى من السنة الآحادية. وخالف بذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة، فقالوا إن المجمع عليه لا يقاس عليه غيره لأنه معتمد على مستند من الكتاب والسنة، فيبحث عن ذلك المستند فيكون الحكم ثابتا بذلك المستند الذي هو من الكتاب والسنة، ولأنه قد يكون خاصا بموضعه، لأن الإجماع قد يكون خاصا بموضعه، ولهذا انتفى استصحاب حال الإجماع كما سنذكره في استصحاب إن شاء الله تعالى. ولأن من عادة المجمعين أن لا يصرحوا بالعلة، أهل الإجماع عادة أغلب إجماعاتهم لا يصرحون فيها بالعلة، فلذلك لا يقاس عليها، لأن العلة ستكون مستنبطة وقد تكون غير العلة التي لمحها المجمعون. والجواب عما ذكره هنا أن الاعتماد على مستند من الكتاب والسنة، وكذلك أن الإجماع قد يكون خاصا بموضعه، يجاب عنه بأن هذا كله احتمال وليس متعينا، ولو صح وجود مستند لكان للتصميد دليلان، دليل من الإجماع ودليل من النص، ولا مانع حينئذ من القياس عليه. وكون المجمعين لا يصدحون بالعلة يجاب عن هذا بأنه يمكن أن يستنبط العلة كثابت بالكتاب والسنة. ثابت بالكتاب والسنة أكثره لم تكن له علة، قد تكن إلا في الكتاب أو في السنة، لكن أكثر الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة لم تكن فيها علة، ومع ذلك يجوز فيها القياس. واختلف الثابت بالقياس، الأصل الثابت بالقياس هل يقاس عليها أم لا؟ فالجمهور يقولون لا يقاس عليه، لأنه إما أن تتحد العلة فيكون تطويلا، أو أن تختلف العلة فلا يثبت الحكم حينئذ، لأن القياس حينئذ فاسد إذ العلة مختلفة بين الأصل والفرع. وقال بعض الحنابلة ومنهم أبو الخطاب وابن عقيل، وبعض المعتزلة ومنهم أبو عبد الله البصري، يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، لأن القياس دليل تثبت به الأحكام فكان أصلا فيجوز القياس عليه. ويجاب هنا بأنه وإن كان أصلا إلا أن حكم الأصل السابق أولى منه، القياس عليه أولى منه لأنه عرف بالنص، والنص أولى من القياس، وأن الغرض من القياس معرفة الحكم، ومعرفة الحكم محققة فيما إذا قسناه على ما ثبت بالنص، وليست محققة فيما إذا قسناه على مظنون وهو ما ثبت بالقياس. فمثلا الذرة هل تقاس على الأرز في وجوب الزكاة فيها وحرمة الربا؟ جمهور لا، إنما تقاس على القنف، لأن القنف هو المنصوص على حكمه، والأرز ما عرفنا حكمه إلا بالقياس. فإن كانت العلة متحدة وهي الطعمية في كل، فلا فائدة من هذا، لأنه تطويل، نقيس الذرة على الأرز ثم نقيس الأرز على القنف، هذا تطويل، نقيسها مباشرة على ما قسنا عليه الأرز. وإن كانت العلة مختلفة فالقياس فاسد أصلا، مثلا قياس السكر على الأرز في البياض جامع بينهما البياض، وقياس الأرز على القنف وجامع بينهما الطعمية مثلا، فكانت العلة مختلفة هنا، فإثبات حكم له بسبب البياض فقط قياس فاسد.
أما شروط حكم الأصل فمنها أن لا يكون دليله متناولا للفرع، لأنه إن كان دليله متناولا للفرع استغني به عن القياس أصلا، إذ لا فائدة من القياس حينئذ، لأن دليل وجود الحكم في الأصل يشمل الفرع. فمثلا قياس التمر أو مثلا قياس سائر على الأرز في الربا، هذا قياس فاسد، لأن حكم الأصل ثابت للفرع أيضا من النص، فدليل الحكم في الأصل متناول للفرع.
الشرط الثاني أن يكون معقول المعنى، فلا بد أن يكون معقول المعنى، فإن كان حكم الأصل غير معقول المعنى بأن كان تعبديا محضا فلا يمكن أن يقاس فيه. الثالث أن لا يكون متأخرا عن حكم الفرع، ولم يكن لهذا دليل غير القياس، فمثلا قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية كل واحد منهما، هذا قياس فاسد، لأن التيمم ما عرف حكمه إلا بعد حكم الوضوء، هو لا حق له، فلا يمكن أن يكون حكم الوضوء مأخوذا من حكم التيمم الذي جاء بعده، لأنه قال أن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم بدل عن الوضوء ولم يأتي إلا بعده. الشرط الرابع أن يكون مساويا لحكم الفرع بلا نقص أو زيد،
بخلاف قياس الكسوف على الجمعة في وجوب الخطبة بجانب أن كل واحد يتمهما صلاة مثلا مطلوبة شرعا، فالطلب متفاوت، الجمعة واجبة والكسوف سنة، لكن يجمع بينهما بأن كل واحد منهما صلاة نهارية جهرية مثلا، خلاف المالكية فيرون أن صلاة الكسوف سجية. الشرط الخامس أن لا يكون منسوخا، فإن كان حكم الأصل منسوخا لم يمكن القياس عليه لأن حكمه قد انتهى، وهذه الشروط الخمسة متفق عليها. ولنا شرطان آخران مختلف فيهما. الشرط الأول أن لا يكون معدولا به عن سنة القياس، فإن كان الأصل معدولا به عن سنة القياس فلا قياس عليه، والخارج عن سنة القياس ثلاثة أمور: الأول ما لا يدرك العقل علته أو يدركها دون أن كان القياس، كعدد الركعات 4 ركعات عند زوال الشمس، و4 عند اصفرارها، و3 عند غروبها، و4 عند غيبوبة الشفق، و2 عند طلوع الفجر. لا يدرك العقل وجه العلاقة بين السبب وموجبه وهو عدد الركعات، وكذلك كون دية الخطأ على العاقلة، وكذلك وجوب الشفعة للشريك في العقار مثلا، هذه أمور لا يدركها العقل، لا يدرك العقل وجه إليتها، أو يدركها ولكنه يدرك أيضا حصار الحكم في محله، مثل الشفعة مثلا قد يدرك العقل أن الجار أحق بصاحبه، وأن الذي يريد أن يبيع جزءا من عقار وقد حدد الثمن الذي يريده مقابله، من الأحسن أن يبيعه لجاره أو أقصد لشريكه حتى لا يصل ضررا على الشريك بشريك آخر لم يألفه من قبل، ولم لأن الشركة في حد ذاتها ضرر، لكن لا يعرف العقل مثلا زيادة على هذا بإمكان القياس عليه. القسم الثاني من الخارج عن سنن القياس ما كان حكمه مقصورا عليه شرعا كالقصر في السفر، فلا يمكن أن يقصر مثلا في الحضر لأجل المطر أو لأجل المرض أو لغير ذلك، لأن الشرع قصر القصر على السفر فقط. إلا عند برجيو، فإنه يقول أن الفقهاء قضوا الصوم كله ونصف الصلاة عن المسافر، وتونس مسافرة في طريق التقدم، فينبغي أن يسقط عن الصوم كله ونصف الصلاة. القسم الثالث ما خرج عن قاعدة جنسه باستثناء شرعي، وذلك مثل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، ومثل إجزاء العناق عن أبي لبابة رضي الله عنه قال ولا تجزوا عن أحد بعدك، فهذا خرج به عن سنن القياس، ومثل خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح أكثر من 40 وعدم وجوب القسم، هذا لا يمكن أن يقاس عليه غيره.